أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا الصديق يوسف عليه السلام ما خرج فور ما أطلق سراحه؟ أليس الإنسان في السجن 7 سنوات؟ والسجون تلك الأيام يحسب الليالي والأيام، بل يحسب الساعات متى يفرج عنه. هب أن يوسف عليه السلام حينما قال للرسول ارجع إلى ربك أنه ربما رجع ونسي، كما نسي من قبل أنساه الشيطان. الجواب على ذلك في القرآن موجود. إذا كان يوسف الصديق يخرج من السجن مباشرة بعد الأمر بإطلاقه، كان متهما، ولكنه أراد أن يثبت براءته قبل أن يخرج لكي لا يراه الملك كلما رآه يقول هو الذي اعتدى على زوجة العزيز. كلا. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجبا من يوسف وكرمه وصبره الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم يقول النبي أنه حينما أفرج عنه لم يخرج وانتظر حتى تثبت براءته، خرج من السجن، ذهب إلى الملك. أول ما خرج من السجن بعد أن ملك جمع النساء اللاتي كن في تلك الجلسة والتي قطعنا أيديهن، وسألهن لماذا قطعت أيديكن، هل كان في يوسف شيء؟ هنا تغيرت الحالة تماما. زليخة التي كانت بين النساء قالت لا، حاشا لله، لم يكن يوسف عليه شيء، إنما أنا الذي راودته. فالحق ثبت بكل معنى الكلمة، حصحص الحق، حصحص يعني ثبت جديا. أراد أن يخرج من السجن. المسجونين أصابتهم كآبة، هذا كان في السجن يعلمهم، يؤنسهم، يجيب عن مسائلهم، كان شمعة السجن. فلذلك يوسف حينما أراد أن يخرج دعا لهم، قال اللهم اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تمنع عنهم الأخبار. سبحان الله، هذا دعاء يوسف الصديق إلى الآن في المسيونين صادق، أنه أخبار كلها بشكل أو بآخر توصل للمسيونين مع شدة الحواجز التي توضع أمام المسيونين. فلما خرج ووصل إلى باب الملك كتب على الباب، باب السجن، هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. أما قبر الأحياء، واحد حي يرزق لكن ما يستطيع أن يفعل شيء، وأما بيت الأحزان، طبعا المكان السجن ليس بيت السرور. تجربة الأصدقاء ماذا تعني؟ تعني أن الصديق هنا يتبين، لأن الصديق يتبين وضعه وقت الضيق، وأما العدو فيشمت بك وشماتة الأعداء. وحينما وصل عند رحاب الملك قال حسبي ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. لماذا قال هذه الكلمة؟ لماذا ردد هذه الدعوة حسبي الله؟ لأن الإنسان خصوصا واحد من كنعان بدو جاء إلى هذه الأبهة، هذه القصور، رأى ما رأى، ربما هيبة السلطان وفخامة قصوره وزينة الحياة الدنيا تستولي عليه، لكن رأسا توجه إلى الله، حسبي الله من دنياي، يعني كل الدنيا أبيعها وأشتري الآخرة، هذه الدنيا ما تخدعني. ومن ثم قال وحسبي ربي من خلقه، أنا الله أريد، مو هذا الإنسان اللي قاعد في القصر، ما تأخذني هبته، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. وهذه حقيقة عادة المؤمنين حينما يواجهون إغراء، رأسا يتوجهون إلى الله حتى لا يستبد بهم الإغراء أن كان. ثم دخل وقال اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره. استعاذ بالله من شره وطلب من الله أن يفضل خيره على خير هذا الإنسان مهما كان. ثم دخل عليه. سبق وأن قلنا بأن يوسف حينما دخل على الملك رأى هيبته، جلاله وجماله وفصاحته وكلماته الرائعة، قال لزملائه هذا اللي فسر الرؤيا. ثم قال ليوسف فسر رؤياي عندي، اللي اسمع من عندك. يوسف قال له أنا راح أحدث لك عن الرؤيا، وحدث له عن الرؤيا. ومن ثم الملك قال سبحان الله كأنك أنت شفت مو أنا، بالضبط اللي تقول له أنا شفته بالحلم. ثم لما بين يوسف واجبه، أي واجب الملك فيما يرتبط بهذه الرؤيا، قال خزائنه كلها اصرفها، خلي الناس ليل ونهار يشتغلون، أمامكم فتنة كبيرة. ومن ثم ازرعوا، والزراعة القمح اللي أكو خلوه في الصوامع في سنبلة. طبعا هذه مهمة صعبة، لأنه لأن الشعب المصري يمكن كان متعلم أن يزرع ويأكل، أما الآن يزرع لسبع سنين قادم لأيام القاحط ما كان متعلم. ثم الملك عادة أي ملك يعتز بخزائنه بأمواله بأرصدته، هذا قال اصرفهن كلهن والله يعوضك بعدين لما يصير القاحط ناس يشترون من عندك. ثالثا أمرهم بأنه يحتفظوا بالصوامع، والصوامع ربما كانت قليلة ما تحمل هالمقدار من القمح. فمن حيث العموم الملك أخذته هيبة هذا الشيء، قال من يسوي هذا الشيء؟ قال ليوسف من يسوي هذا عمل كبير. يوسف الصديق سلام الله عليه حسب التفاسير قال أنا أسوي، اجعلني على خزائن الأرض، خلينا أنا أدير كل هذه الأمور، أنا أم عندي علم وهم عندي أمانة، وش يريد واحد من الحاكم؟ يريد علم وأمانة. فالملك منذ البداية راد يوسف مستشار، فحينما قال ادعوا لي يوسف قال لأستخلصه لنفسه، يعني شبه مستشار أو معاون. الآن حينما بيّن يوسف واجبه واجب الملك، هنا الملك غير رأيه، قال أنت تقدر؟ قال أقدر. هسه بعض التفاسير يقول يوسف لأنه طلب ذلك من الملك مباشرة، الملك أخره لفترة لمدة سنة حتى ربما أنه يرى ما فيه من صفات يتعلم ما أدري، ولكن ما في القرآن ما في دلالة على أنه أخره. نقرأ الآيات ثم نأتي إلى نقاط معينة في هذه الآيات عظيمة. ولكن قبل ذلك أقول هذه الآيات تدل على مرحلة ما قبل الحضارة، يعني الحضارة لا تقوم إخواني بالكلام ولا بالخطاب ولا بأن هذا يحكم أو ذاك يحكم. الحضارة بحاجة إلى برنامج جدي لتوفير الإمكانات المستقبل والجهد المضاعف من أجل مواجهة العقبات، أيام صعبة، أيام الحروب، أيام الزلازل، أيام كورونا، أيام مشاكل. فمو بسهولة الحضارة تقوم، والناس اللي عندهم شوية نفط أو شوية فلوس وشوية كذا يعتقدون بهذا يقدرون أن يبنوا حضارة، ما يصير. يعني الآن أمامكم هذا المثل الواضح، أبي أحمد في أثيوبيا شد الحزام وقال نبني سد، وهذا السد فوائد كذا وكذا وكذا، لا بأس. لكن النظام كان متهاوي، وإذا بتغراي جو منك حاربوه، والآن حكومة أثيوبيا ووحدة أثيوبيا في خطر لأنه ما كان عنده أساس كامل وكافي. ومثل هذا حدث في كثير من الدول التي أرادت أن تقفز على المشاكل، وبدل ما تقفز عليها هوت في القعر. والأمثلة كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. شوفوا شيء مهم ليوسف، خلى إيده على الجرح. قضية قطع الأيادي مش بسيط، نساء من علية القوم من صاحبات امرأة العزيز يقعدن يقطع أيديهن، مش بسيط. لذلك يوسف أكد على هذا، قال ما خطبكن إذ راودتن عن يوسف عن نفسه. تقول إيش؟ شنو صار عندكم؟ الخطوة شيء عظيم، شنو صار عندكم؟ أي أمر عظيم دهاكم قطعت أيديكم؟ هل شفتوا في شيء؟ قلنا حاشا لله، شاهدوا شهدنا كلهن بأن يوسف بريء. قلنا حاشا لله، يعني حاشاه والله شاهد على ذلك أو شيء قبيل من هذا، يعني مثل سبحان الله ما علمنا عليه من سوء. هنا نطقت المرأة التي كانت سبب لسجن الصديق يوسف، قال امتراة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ما له ملجأ، كل النسوة شهدنا ليوسف بالصدق عند الملك. ذلك ليعلم، هناك اختلاف عند المفسرين هذه الكلمة لمن، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ولكن يبدو من السياق هذه الكلمة إنما هي ليوسف الصديق، إنما يوسف أخر خروجه من السجن ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما كنت خائن وأنا ما راودت زوجته. لماذا؟ من الذي جعلك لا تراود؟ قال يوسف أن الله لا يهدي كيد الخائن، خائن يفوز، خائن ينتهي. أنا أتوقف هنا لحظة وأقول إذا أنت عندك بيت وعندك ثروة وعندك كل شيء، هل أنت تضع ثروتك في صندوق حديدي أو تبعثرها؟ هل أنت تسد باب البيت وتقفله أو تفتحه؟ لا، بالتأكيد باب بيتك تقفله وتثروة تحافظ عليها وتخليها في صناديق حديدية، وهذه طبيعة البشر. وإلا معنى ذلك أنه أنت تغري السارق، السارق لما يجي يفوت يشوف الباب مفتوح والثروة بعثرة، فأنت كأنه ساهمت. كذلك حينما نحن لا نحافظ على بناتنا، حينما نغري الناس، حين البنية تطلع من بيتها وحدها وقد زينت نفسها، طبيعي يصير إغراء، طبيعي الناس يتحرشون بيها. وقصة حدثت في مصر وهزت ضمير المصريين، وسبق أن بينتها، أن رجل واسمه سلمان، واسمه لا ينطبق على واقعه، ليس مسالما، أسرة أمنوا عدها بيتهم حتى يحفظها القرآن، سبحان الله، ويختلي بها ويحفظها القرآن، فاعتدى عليها وحكم عليه الآن بالسجن المؤبد. أنتوا أيها الأسرة الطيبة كيف تأمنون هذا الرجل؟ بالتالي إنسان، كيف تأمن تخلي بنتك يمه يحفظها القرآن؟ شنو هالكلام هذا؟ ومثل ذلك ما حدث في الكنيسة، وإلى الآن مع الأسف الشديد في الكنائس تحدث التحرش اللاهوتيين ببنات الناس بأولاد الناس، وهذا حدث تعرفون كثير. نحن يجب أن نسد الأبواب، المثل العراقي حلو يقول الباب اللي تيجي من الريح سده واستريح. أنت احفظ نفسك، احفظ اولادك، احفظ اسرتك، احفظ المجتمع، لا تدخل هاي الدعوات الاباحيه اللي الان منتشره هنا وهناك، هاي دعوات غريبه. بنيه في احضن امها وابوها باغراءات هؤلاء، طلعت وراحت، ما ادري رئيس وزراء استقبلها في فلان دوله وكذا، بنيه سعوديه محجبه. الآن هاي البنية صارت إباحية، هاي البنية حينما ولدت الطفل ما طلع لزوجها، هذه البنية مصور نفسها عارية. يعني إذا الظروف تخلق حالات غير طبيعية، حافظوا على أولادكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على وضعكم العام. ولكن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام ما نسى، وهذا شيء عظيم، أنه حينما لم يخن عزيز مصر في عائلته، هذا إنما كان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا في دلالتان: الدلالة الأولى أن الوضع كان صعب جدا، شاب في عنفوان شبابه والأمور مهيئة له كاملة، الأبواب مغلقة، هيئت نفسها له، وهو في الظاهر عبد لهذه العائلة لازم يخضع لهم، مع كل ذلك يتحدى كل الظروف الصعبة. فكان عمر كان صعب. الشيء الثاني تسليم وخضوع وتضرع من قبل يوسف، أنه هذا لم يتم إلا بفضل الله. فقال: وما أبرئ نفسي. الأنبياء دائما يبينون هذه النقطة، لماذا؟ لكي لا يعتبرهم الناس أنه مختلفين عن البشر. هم بشر، ذلك نتخذهم قدوة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إحنا نتخذ هؤلاء قدوة لأنهم بشر مثلنا، لكن هم بشر يوحى إليهم، هم بشر يعتصمون بالله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: توني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وصل إلى القمة. لكن هنا ربنا يبين نقطة مهمة، يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يوسف من سجن كنعان إلى ملك أكبر حضارة في التاريخ في ذلك اليوم، فهذا مو شيء بسيط. الله هيئ الأسباب، إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. يتبوأ منها حيث يشاء، أي مكان يوسف كان يخلي يده يقدر. يعني مصر كانت مثل الدرهم بكفة. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ربما أنت وتفكر هنفد يوم من الأيام يصير مثل يوسف، تحصل على خزائن الأرض والسيطرة على حضارة. لا يا أخي، ربنا يقول: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تصور يوسف الصديق وصل إلى هذه القمة وهذا الملك وهذه العظمة، ولكن هذه القمة وهذا الملك وهذه العظمة كلها لا شيء إذا قستها بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. أنت اطلب ذاك الأجر وتحصل عليه إن شاء الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.